الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنبدأ في كتاب السياسة الشرعية لأبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا زال حديثه جاريا عن العقوبات الشرعية في الحدود التي شرعها الله تبارك وتعالى. وقفنا على قوله فصل: وأما الزاني فإن كان محصنا فإنه يرجم. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. الصفحة 34 بعد 100 من نسختي، والثالثة 33 بعد 300 من مجموع الفتاوى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الزاني فإن كان محصنا فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك الأسلمي، ورجم الغامدية، ورجم اليهوديين، ورجم غير هؤلاء، ورجم المسلمون بعده. وقد اختلف العلماء هل يجلد قبل الرجم 100 جلدة، على قولين في مذهب أحمد وغيره. وإن كان غير محصن فإنه يجلد 100 جلدة بكتاب الله عز وجل، ويغرب عاما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض العلماء لا يرى وجوب التغريب.
بالنسبة لحد الزاني، بالإجماع إن كان محصنا فإنه يرجم بالحجارة حتى الموت، ووقع هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء على المسلمين أو على أهل الذمة. إذا ثبت الزنا إما بالشهود الأربع وإما بالاعتراف. وهل يجلد قبل الرجم 100 جلدة؟ هذا وقع فيه نزاع. الصحيح أنه لا يجلد قبل الرجم. نعم. وإن كان غير محصن، لم يسبق له الزواج، فإنه يجلد 100 جلدة بكتاب الله عز وجل. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ولا يقام عليه الحد حتى يشهد عليه 4 شهداء، أو يشهد على نفسه 4 شهادات عند كثير من العلماء أو أكثرهم، ومنهم من يكتفي بشهادته على نفسه 1 واحدة. ولو أقر على نفسه ثم رجع، فمنهم من يقول يسقط عنه الحد، ومنهم من يقول لا يسقط.
بالنسبة لغير المحصن يجلد 100 بالإجماع. وهل يغرب؟ الجمهور قالوا يغرب، والتغريب إما أن يكون بالإبعاد كما سبق عن البلد والنفي، وإما أن يكون بالسجن عند بعض العلماء. ولا يثبت حد الزنا إلا بشهادة 4 شهداء من الرجال، أو يشهد على نفسه بالاعتراف. وهل إذا شهد على نفسه يكتفى بشهادته 1 واحدة، أم لا بد أن يقر 4 مرات؟ من أهل العلم من قال لا بد أن يقر 4 مرات، فإن أقر أقيم عليه الحد. طيب، إذا أقيم عليه الحد أو بعد الإقرار رجع عن إقراره، فالصحيح أنه يسقط عنه الحد إذا رجع عن الإقرار. لماذا يسقط عنه الحد؟ لأن رجوعه شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: والمحصن من وطئ وهو حر مكلف، لمن تزوجها نكاحا صحيحا في قبولها ولو 1 واحدة، فإن وطئ كامل ناقصة أو بالعكس ففي إحصان الكامل تنازع بين الفقهاء. ومتى وطئها 1 صار محصنا يرجم إذا زنى ولو لم يكن حين الزنا متزوجا.
نعم.
وهل يشترط أن تكون الموطوءة مساوية للواطئ في هذه الصفات، على قولين للعلماء، وهل تحصن المراهقة المميزة البالغة وبالعكس؟
بالنسبة للمحصن إذا كان حرا ومكلفا وقد تزوج بحرة ومكلفة وواقعها ولو مرة واحدة فهذا هو المحصن بالإجماع، لا خلاف بينه، وإنما الخلاف بينهم ما كان على خلاف هذه الشروط. مثلا كان يكون حرا وطئ أمته، أو أن يكون حرا مكلفا وطئ غير البالغة مثلا، فهذا فيه خلاف. والصحيح هو أن الحر المكلف إذا تزوج بمثله فواقعها ولو مرة واحدة فإنه يسمى محصنا وهي تسمى محصنة، أما إذا نقص عن ذلك أو وقع منه ذلك في ناقصة أو وقع على الكاملة ناقص فإنه لا يسمى محصنا والله أعلم. لماذا؟ لأنها شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وهل تحصن المراهقة المميزة البالغة وبالعكس؟ فأما أهل الذمة فإنهم محصنون.
لا. وهل تحصن المراهقة البالغة وبالعكس؟ انتهى هذا كلام مع اللي سبق، ما له علاقة باللي يجي. فأما أهل الذمة كلام جديد.
أحسن. نعم. فأما أهل الذمة فإنهم محصنون أيضا عند أكثر العلماء كالشافعي وأحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين على باب مسجده، وذلك كان أول رجم في الإسلام.
بالنسبة لأهل الذمة كذلك عند إقامتنا الحد عليهم إذا عاشوا في بلد الإسلام فيشترط أن يكونوا محصنين، يشترط في الرجم أن يكونوا محصنين، فإن كانوا غير محصنين فيجلدون ولا يرجمون، وهذا هو المشهور عند الشافعي وأحمد. نعم. وأول رجم في الإسلام وقع لما وقع الزنا من يهوديين. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: واختلفوا في المرأة إذا وجدت حبلى ولم يكن لها زوج ولا سيد ولم تدعي شبهة في الحبل.
في الحبل. في الحبل.
أحسن.
يقال حبل بمعنى الحمل لا على وزنه، الحمل سكون الميم والحبل بفتح الباء، فأنت تقول الحبل بمعنى الحمل لا على وزنه.
ولم تدعي شبهة في الحبل، ففيها قولان عند أحمد وغيره، قيل لا حد عليها لأنه يجوز أن تكون احتملت مكرهة
أو حبلت مكرهة.
أو بتحمل أو بوطئ شبهة، وقيل بل تحد، وهذا المأثور عن الخلفاء الراشدين، وهو الأوجه الأشبه بوصول الشريعة، وهو مذهب أهل المدينة، فإن الاحتمالات النادرة لا يلتفت إليها كاحتمال كذبها وكذب الشهود.
هذه مسألة مهمة، لو أن امرأة وجدت حبلى ولم يكن لها زوج ولا سيد ولم تدعي شبهة في الحبل، فهل هذا الدليل، هل هذه البينة كافية في إقامتنا حد الرجم عليها؟ لاحظوا ثلاثة شروط: لا زوج لها، يعني كونها ليس لها زوج وهي حبلى، أو أمة وهي حبلى ولا سيد لها، ولم تدعي شبهة في الحمل أو في الحبل. طيب، الآن هذه ثلاثة أمور: كونها حامل، كونها ليس لها زوج ولا سيد، وكونها لم تدعي شبهة. ف العمل عند أهل المدينة أنه يقام عليها الحد، فإن ادعت شبهة كقولها حبلت مكرهة، أو كقولها استيقظت من نومي فوجدت منيا على فرجي مثلا، فإن ادعت شبهة فبالاتفاق يسقط عنها الحد. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وأما التلوط فمن العلماء من يقول حده حد الزاني، وقد قيل دون ذلك. والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة أن يقتل الاثنان الأعلى والأسفل سواء كانا محصنين أو غير محصنين، فإن أهل السنن رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يفعل فعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما: في البكر يوجد على اللوطية قال يرجم. وروي عن علي بن طالب رضي الله عنه نحو ذلك. ولم تختلف الصحابة في قتله، لكن تنوعوا فيه. فروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أمر بتحريقه، وعن غيره قتله.
قتله روي عن غيره قتله نعم
وعن غيره قتله,
قتله. نعم
أحسن. وعن غيره قتله، وعن بعضهم أنه يلقى عليه جدار حتى يموت تحت الهدم، وقيل يحبسان في أنتن موضع حتى يموتا، وعن بعضهم أنه يرفع على أعلى جدار في القرية ويرمى منه ويتبع بالحجارة كما فعل الله عز وجل بقوم لوط. وهذه رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما، والرواية الأخرى قال يرجم. وعلى هذا أكثر السلف، وهو مذهب أهل المدينة والشام وأكثر فقهاء الحديث كأحمد في أصح روايتيه والشافعي في أحد قوليه. قالوا: لأن الله عز وجل رجم قوم لوط، وشرع رجم الزاني تشبيها برجم قوم لوط، ويرجم الاثنان سواء كانا حرين أو مملوكين، أو كان أحدهما مملوكا والآخر حرا إذا كانا بالغين، فإن كان أحدهما غير بالغ عوقب بما دون القتل ولا يرجم إلا البالغ.
بالنسبة للائط أو من وجد يعمل عمل قوم لوط، فلا شك أن الفقهاء رحمهم الله متفقون على أنه يقتل ولا يجلد سواء كان محصنا أو غير محصن، ويشترطون نفس الشروط الأربعة، الشهداء الأربعة في الزنا، يشترطون لثبوت هذا الحد إيش؟ الشهداء الأربعة أو الإقرار. فمتى ما شهد أربعة أن فلان لاط بفلان فإنهما يقتلان، لا يلتفت إلى كونهما حرين أو مملوكين، محصنين أو غير محصنين، أو إلى كون أحدهما حرا والآخر عبدا، لا يلتفت إلى هذا، فبكل حال يقتلان. والقتل متفق عليه بين الصحابة، وإنما النزاع بينهم في كيفية قتله. وسبب النزاع في كيفية قتله عدم ثبوت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فكان قياس الصحابة رضوان الله عليهم أنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقتله ولم يسمعوا كيف، لأن الحديث ابن عباس: من وجدتموه يفعل فعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، حديث صحيح، لكن كيف يقتل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فمن أهل العلم ومنهم بعض الصحابة يرى أنه سبيله سبيل الزاني، يرجم حتى يموت، ومنهم من قال يقتل بالسيف. وعلى كل حال فالحكم في هذا والله أعلم راجع إلى القاضي، ينظر ما الذي ينزجر به أمثال هؤلاء فيفعل بهم ذلك. فإن قال قائل: فلماذا يرجم الزناة واللوطية؟ فالجواب: لأن الله جل وعلا رجم قوم لوط ثم رفع ديارهم وقلبها عليهم، رجمهم بالحجار، أرسلنا عليهم حاصبا. ولذلك هؤلاء يشبهون بأولئك في العذاب. وأما إن كان غير بالغين أو أحدهما غير بالغ، فالبالغ لا يقام عليه الحد، يعزر بالسجن والتأديب ونحو ذلك، لكن لا يقام عليه الحد. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. حد شارب المسكر. وأما حد الشرب فإنه ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، فقد روى أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه قال: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب في الرابعة فاقتلوه. وثبت عنه أنه جلد الشارب غير مرة هو وخلفاؤه والمسلمون بعده. والقتل عند أكثر العلماء منسوخ، وقيل هو محكم، وقد يقال هو تعزير يفعله الإمام عند الحاجة.
حد الشرب، المقصود بالشرب هنا الذي يشرب المسكر حتى يذهب عقله، فلا يدري بما يقول ولا يدري بما يفعل. فمن شرب مسكرا مثل الخمر أو المخدرات فإنه ينطبق عليه هذا الحديث: من شرب الخمر فاجلدوه، وإن شرب فاجلدوه، يعني في الثانية، ثم إن شرب فاجلدوه، يعني في الثالثة، ثم إن شرب في الرابعة فاقتلوه. والقتل لم يقل به عامة الفقهاء، مع أن الحديث ثابت، حتى قال الترمذي: وهذا الحديث ليس عليه العمل عند عامة الفقهاء، يعني قال به بعضهم لكن عامتهم لم يقولوا بالقتل في الرابعة، مع أن علماء النفس اليوم يقولون أن شارب الخمر يجلد حتى يجد أثر الضرب في جلده ودمه وعروقه فلا تشتاق نفسه إلى الخمر، فإن عاد لدناءة نفس وخبث نفس يجلد، فإن عاد يجلد. طيب في الرابعة والجلد ما راح ينفع، خلاص لا ينتفع إلا بالقتل. ولذلك قال بعض العلماء: إنه يقتل إن رأى الإمام ذلك تعزيرا. إذن يكون القتل تعزير، مثل الآن تسمعون في بعض الدول مثل السعودية وغيرها يقتلون تاجر المخدرات، من أي باب؟ من باب التعزير، لأنه شارب له وزيادة، وهو يوصل هذا المفتر وهذا المسكر وهذا المخدر إلى المجتمع فيفسده. إذن يمكن للقاضي أن يقتل شارب الخمر في الرابعة تعزيرا، وهذا هو الصواب. فإن قال قائل: كم نجلده؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب في الخمر بالجريد والنعال 40، وضرب أبو بكر 40، وضرب عمر في خلافته 80، وكان علي رضي الله عنه يضرب مرة 40 ومرة 80.
نعم.
فمن العلماء من يقول يجب ضرب 80، ومنهم من يقول الواجب 40، والزيادة يفعلها الإمام عند الحاجة إذا أدمن الناس الخمر أو كان الشارب ممن لا يرتدع بدونها ونحو ذلك. فأما مع قلة الشاربين وقرب أمر الشارب فيكفي 40، وهذا أوجه القولين، وهو قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين.
بالنسبة لكم يجلد شارب الخمر، عامة الفقهاء يرون أنه ينبغي أن نعمل بما عمل به عمر باتفاق الصحابة، فقد أشار عليه عبد الرحمن بن عوف وغيره من الصحابة أنه يجلد كم؟ أنه يجلد 80 حد المفتري، حد القذف يجلد 80. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب في عهده، أمر بضرب الشارب للخمر بالجريد والنعال. إذا قلنا ضرب بالجريد والنعال 40 فيمكن أن يقال من ناحية القياس أن ضرب بالجريد والنعال 40 يعني 80، يعني جريد ونعال 40 فالمجموع 80. ولهذا جاء في بعض الروايات قال فقمنا إليه فضربناه، فمنا من يضربه بنعله، ومنا من يضربه بيده، ومنا من يضربه بجريدة، ومنا من يضربه بطرف ثوبه، ومنا من يضربه بالسوط. قال كم كنتم؟ قالوا 10. فلو تأملنا هؤلاء لو كل واحد منهم هم 10 ضربوه 8 مرات يصير 8، ما في أي إشكالية. فلا يقال إن الصحابة زادوا الحد. فإن قلنا لم يثبت نصا 80 من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الثابت نصا 40، فيقال 40 الأخرى زجر من الحاكم، وللحاكم أن يزجر وأن يعزر بما دون 80. إذن 40 حد و40 تعزير، صار المجموع 80، وهذا وجه آخر فقهي يصح أن يقال به. فإذا زاد الشاربون للخمر فيجوز لولي الأمر أن يضربهم 80 ضربا موجعا، وأما إذا قل الشاربون فإنه يكتفي 40، وهذا أوجه القولين، وهو قول الشافعي وأحمد في أحد إحدى الروايتين. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى فأما وقد كان عمر رضي الله عنه لما كثر الشرب زاد فيه النفي وحلق الرأس مبالغة في الزجر عنه، فلو عزر الشارب مع 40 بقطع خبزه أو عزله عن ولايته كان حسنا. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغه عن بعض نوابه أنه تمثل بأبيات في الخمر فعزله.
يعني يجوز لولي الأمر أن يزيد عن الحد بعقوبات أخرى، فيجلده 80 ثم ينفيه، يجلده 80 ويأمر بحلق رأسه، يجلده 80 ثم يأمر الناس بأن لا يكلموه، يجلده 80 ثم يأمر بقطع رزقه من بيت مال المسلمين، يجلده 80 يعزله عن وظيفته مثلا، فهذا أمر سائغ. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى والخمر التي حرمها الله تعالى ورسوله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد شاربها كل شراب مسكر من أي أصل كان، سواء كان من الثمار كالعنب والرطب والزبيب والتين، أو الحبوب كالحنطة والشعير، أو الطلول كالعسل، أو الحيوان كلبن الخيل. بل لما أنزل الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر لم يكن عندهم بالمدينة من خمر العنب شيء، لأنه لم يكن بالمدينة شجر عنب، وربما كانت تجلب من الشام، فكان عامة شرابهم من نبيذ التمر. وقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأصحابه أنه حرم كل مسكر وبين أنه خمر.
الصحيح أن الخمر هو اسم وصفي، فمتى ما وجد الوصف، الخمر اسم إيش؟ اسم وصفي، متى ما وجد الوصف وجد الحكم، فهو كل ما أسكر وكل ما أذهب العقل فإنه مسكر، سواء كان من الثمار من العنب والرطب والزبيب والتين أو نحو ذلك من التفاح أو غيره، أو كان من الحبوب، أو كان من الحبوب كالحنطة والشعير، فأياً كان، سواء كان من الحبوب أو كان من المأكولات صنع خمراً من الشعير، أو كان من العسل أو الحيوان كلبن الخيل صنع منه خمراً، أو لبن الحمار صنع منه خمراً، أو كان من حشيشة كالمخدرات مثلا، فهذا كله يذهب العقل، فإذا أذهب العقل حتى ما يسمى اليوم بالكحول الإيثيلية مثلا هي تذهب العقل. ولو أن إنسانا شرب ما يعرف اليوم بالوقود البنزين أو الديزل استنشقه حتى ذهب عقله فإنه يقال احتسى خمرا، لأن ما معنى الخمر؟ ما معنى الخمر؟ المعنى الخمر هو ما خامر العقل، لذلك قلنا اسم ايش؟ وصفي. الخمر ما خامر العقل، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. ولما سأله بعض الصحابة الذين جاءوا من اليمن عن بعض أنواع الخمور عندهم في اليمن، سأله عن البتع، سأله عن كذا، سأله عن كذا، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أمرا جامعا فقال كل مسكر خمر، كل ما أدى إلى السكر فهو خمر. كيف أدى إلى السكر؟ يتروى له أشياء ما هي واقعية، يهذي هذيان المجنون، لا يعرف الفرق بين أخته وزوجته، هذا معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم كل مسكر خمر. وقد أخطأ من ظن أن الحشيشة أو المخدرات ليست من المسكرات، فإن لم تكن هذه من المسكرات فلا مسكرة في الأرض، هذه أم المسكرات اليوم. نعم.
قال رحمه الله تعالى وكانوا يشربون النبيذ الحلوى وهو أن ينبذ في الماء تمر أو زبيب أي يطرح فيه، والنبذ الطرح ليحلوا الماء لأسيما كثير من مياه الحجاز، فإن فيه ملوحة، فهذا النبيذ حلال بإجماع المسلمين لأنه لا يسكر، كما يحل شرب عصير العنب قبل أن يصير مسكرا.
بالنسبة للنبيذ هل يجوز شربه أو لا يجوز؟ انتبهوا الآن، ما هو النبيذ؟ النبيذ أنك تحط في الكوب هذا تمر ثم تحط فوق التمر ماء وتتركه، لأن تتركه يوم يومين ثلاث، هذا يسمى النبيذ، ليحلو الماء ليصبح الماء طعمه طعما حلوا، أو تحط فوق الزبيب، أو تحط تين تحط فوق ماء مثلا، مثل تحط ليمون تحط فوق ماء، تحط نعناع تحط فوق ماء، هذه يسمى انتباذ. فالانتباذ مباح لكن بشرطين، الأول أن لا يتخمر وأن لا يذهب كثيره العقل، فهذا أمر مباح لا بأس به. وبه قال جميع العلماء أن النبيذ إذا لم يذهب العقل فإنه مباح. أما إذا أزبد، ها صار له زبد من فوق، ترك ثلاثة أيام وزيادة وأزبد، وكثيره يذهب العقل وقليله لا يذهب العقل، هذا ما هو خمر، نبيذ، لكن كثيره يذهب العقل وقليله لا يذهب العقل، مثل ما قلنا اليوم الكحول الإيثيلية قليله لا يذهب العقل، كثيره يذهب العقل. البنزين مثلا لو شمه الإنسان، بعض الناس اللي ما لهم خلاق يشمونه، بعضهم يشمون حتى ما يسمى بالصمغ هذا
البتكس،
وهي من مصنوعات مشتقات النفط، فإذا شمه كثيرا يذهب عقله، يتخيل له أشياء لا واقع لها. طيب إذا كان النبيذ كثيره يسكر وقليله لا يسكر، هل يحرم أو لا يحرم؟ هذا فيه خلاف، جمهور العلماء قالوا يحرم ما دام أزبد وكثيره إيش؟ يذهب العقل. وقال فقهاء الكوفة إنه لا يحرم لأنه باق على أصل خلقته، وإنما الضرر من إكثاره، والراجح هو قول جمهور العلماء قديما وحديثا. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاهم أن ينبذوا هذا النبيذ في أوعية الخشب أو الجر، وهو ما يصنع من التراب أو القرع أو الظروف المزفتة، وأمرهم أن ينبذوا في
الظروف المزفتة هي التي تطلى بالقار، تطلى بالزفت. نعم.
وأمرهم أن ينبذوا في الظروف التي تربط أفواهها بالأوكية، لأن الشدة تدب في النبيذ دبيبا خفيفا ولا يشعر الإنسان، فربما شرب الإنسان ما قد دب فيه الشدة المطربة وهو لا يشعر. فإذا كان في سقاء موكأ انشق الظرف إذا غلا فيه النبيذ، فلا يقع الإنسان في محذور، وتلك الأوعية لا تنشق.
هذا كان في أول الإسلام، أنه نهى عن الانتباذ في أوعية الخشب والجر والقرع والمزفت، لكن بعد ذلك جاء فيه الرخصة. نعم. وروي عن
قال رحمه الله تعالى: وروي عنه أنه صلى الله عليه وسلم رخص بعد هذا في الانتباذ في الأوعية، وقال: كنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا فاشربوا ولا تشربوا مسكرا. فاختلف الصحابة ومن بعدهم من العلماء، منهم من لم يبلغه النسخ أو لم يثبته فنهى عن الانتباذ في الأوعية، ومنهم من اعتقد ثبوته وأنه ناسخ فرخص في الانتباذ في الأوعية. فسمع طائفة من الفقهاء أن بعض الصحابة كانوا يشربون النبيذ فاعتقدوا أنه المسكر، فرخصوا في شرب أنواع من الأشربة التي ليست من العنب والتمر، وترخصوا في المطبوخ من نبيذ التمر والزبيب إذا لم يسكر الشارب.
نعم.
والصواب ما عليه جماهير المسلمين، أن كل مسكر خمر يجلد شاربه ولو شرب منه قطرة واحدة لتداوي أو غير تداوي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر يتداوى بها فقال: إنها داء وليست بدواء، وإن الله عز وجل لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها.
من هذا الباب ينبغي لمن يشرب دواء أن يتأكد أن هذا الدواء ليس فيه من الكحول الإيثيلية شيء، لأنه لو كان في الدواء شيء من الكحول الإيثيلية كبعض أدوية الكحة أو كبعض أدوية الحرارة فلا يجوز شربها، لأن في الدواء المباح غنى عن هذا الدواء المركب الخبيث. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: والحد واجب إذا قامت البينة أو إذا اعترف الشارب، فإن وجدت منه رائحة الخمر أو رؤية وهو يتقيأها ونحو ذلك فقد قيل لا يقام عليه الحد، لاحتمال أنه شرب ما ليس بخمر أو شربها جاهلا بها أو مكرها ونحو ذلك، وقيل بل يجلد إذا عرف أن ذلك من مسكر، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة كعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، وعليه تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يصلح عليه الناس، وهو مذهب مالك وأحمد في غالب نصيهما وغيرهما.
بالنسبة لحد شارب الخمر يثبت بشهادة رجلين أو بالاعتراف. طيب، إذا لم يوجد رجلان يشهدان ولكن وجد منه علامة تدل أنه شرب ولا اعتراف له، ككونه يتقيأ الخمر أو ككونه يهذي، فالصحيح أنه إذا تيقن الحاكم أو القاضي أنه تقيأ الخمر أو أنه هذا، فإن ذلك كاف في الدلالة على إقامة الحد. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: والحشيشة المصنوعة من ورق القنبي حرام أيضا يجلد صاحبها كما يجلد شارب الخمر، وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة وغير ذلك من المفاسد.
لله در شيخ الإسلام ابن تيمية، انظروا كيف أدرك مضرة الحشيشة قبل وجود المختبرات هذه. يقول: الحشيشة المصنوعة أضر من وأخبث من الخمر، من جهة أنها تفسد العقل والمزاج، ويصير في الرجل تخنث ودياثة. ثم تعجب أن بعض الفقهاء يقول يجوز. سبحان الله، والله إن الحشيشة هذه والمخدرات والهيروين والله إنها لأعظم من الخمر من حيث إذهاب العقل، ومن حيث إفساد البدن، ومن حيث إتلاف الأموال، ومن حيث انتهاك الأعراض، ومن حيث إفساد المجتمعات. فكيف يأتي عاقل ينتسب إلى العلم يحترم علمه ثم يقول إنها مباح؟ نعم.
حسنا، قال رحمه الله تعالى:
وأذكر مرة أني كنت في الحج، فزعم زاعم ممن ينتسب إلى العلم أن المخدرات مباح، وهو جاء إلى الحج بمال المخدرات. فقال له رجل أن الشيخ يقول المخدرات حرام. قال: الحشيشة نبت أنبته الله، كيف يكون حرام؟ فقلت له: الخنزير حيوان خلقه الله، لماذا هو حرام؟ فبهت، ما عرف كيف يجاوب. ما يعلم أن الله يخلق الأشياء ابتلاء، خلق إبليس ابتلاء. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: والخمر أخبث من جهة أنها تفضي إلى المخاصمة والمقاتلة، وكلاهما تصد عن ذكر الله وعن الصلاة. وقد توقف بعض الفقهاء متأخرين في حدها، ورأى أن آكلها
في حدها، الضمير راجع إلى الحشيشة.
نعم. صحيح. ورأى أن آكلها يعزر بما دون الحد، حيث ظنها تغير العقل من غير طرب بمنزلة البنج، ولم يجد العلماء المتقدمين فيها كلاما.
طبعا البنج مباح. لماذا؟ لأن البنج يجعل الإنسان ينام، لا يجعله يسكر. ففرق بين البنج المخدر وبين المسكرات. فالمخدرات إن كانت مسكرات يعني يزيد شهوة الإنسان ويخيل للإنسان أشياء من ما يتعلق بالجنس، فلا شك أنها أخبث من الخمر. أما إذا كانت مخدرات بمعنى المنومة فهذا هو البنج. نعم.
صحيح. قال رحمه الله تعالى: ولم يجد
يعني مثلا الزعفران. ذكر جمع من الفقهاء أن الزعفران إذا أكثر منه الإنسان ربما يدخل في غيبوبة يتبنج، فما يصير نقول هذا حرام. لا، هو حرام أن يؤدي إلى أن تأكل منه حتى تموت، هذا حرام، لكن هو في نفسه ليس بحرام، لأنه لا يوصل الإنسان إلى أن يعني يصبح كالمسكور. ومثل هذا جوزة الطيب. جوزة الطيب الصحيح من أقوال الفقهاء رحمهم الله أنه ليس بمحرم، ولكن يستخدم منه بقدر الحاجة. لماذا؟ لأن الإكثار منه ربما يؤدي إلى فقدان الوعي، يؤدي إلى النوم، وربما يؤدي إلى القتل.
قال رحمه الله تعالى: ولم يجد العلماء المتقدمين فيها كلاما، وليس كذلك، بل آكلوها ينتشون عنها ويشتهونها كشراب الخمر وأكثر.
أيوة، امنع المخدرات عن صاحب المخدرات، شو راح يسويك؟ يجن جنونة أشد ممن تمنع عنه الخمر. هذا الدليل أنها خمر. نعم.
أحسن.
فأصابته النشوة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وآكلها تصده عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة إذا أكثر منها، مع ما فيها من المفاسد الأخرى من الدياثة والتخنث وفساد المزاج والعقل وغير ذلك. لكن لما كانت جامدة مطعومة ليست شرابا، تنازع الفقهاء في نجاستها على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. فقيل: هي نجسة كالخمر المشروبة، وهذا هو الاعتبار الصحيح. وقيل: لا تنجس لجمودها. وقيل: يفرق بين جامدها ومائعها. بكل حال، فهي داخلة فيما حرم الله عز وجل ورسوله من الخمر والمسكر لفظا أو معنى.
على كل حال، بالنسبة للنجاسة هذا مبحث آخر. لا يلزم من كل مسكر أن يكون نجسا، ولا يلزم من كل محرم أن يكون نجسا. نعم. ألا ترى أن الآدمي محرم الأكل وليس بنجس؟
نعم. قال رحمه الله تعالى: قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: يا رسول الله، أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن، البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد، والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتيمه، فقال: كل مسكر حرام. متفق عليه في الصحيحين. وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الحنطة خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن العسل خمرا، وأنا أنهى عن كل مسكر. رواه أبو داود وغيره.
الحنطة معروف هو البر، لو وضعته ثم وضعت عليه ماء وطبخته يصبح خمر، فالعبرة بكونه يذهب العقل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولكن هذا في الصحيحين عن عمر موقوفا عليه أنه خطب به على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الخمر ما خامر العقل.
نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وفي رواية: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. رواهما مسلم في صحيحه.
فتأمل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوقف الحكم على الوصف، كل مسكر، أوقف الحكم على الوصف، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام.
الفرق وعاء كبير، يعني ما أسكر الكثير منه، هذا معناه، فملء الكف منه حرام، يعني الشرب منه حرام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال الترمذي: حديث حسن. وروى أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام، وصححه الحفاظ. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر، فقال: أمسكر هو؟ قال: نعم. فقال: كل مسكر حرام، إن على الله عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. رواه مسلم في صحيحه.
هذا أيضا يدل على العموم، كل مسكر حرام، فالعبرة بالسكر. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مخمر خمر وكل مسكر حرام. رواه أبو داود. والأحاديث في هذا الباب كثيرة مستفيضة. جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوتيه من جوامع الكلم كل ما غطى العقل وأسكر، ولم يفرق بين نوع ونوع، ولا تأثير لكونه مأكولا أو مشروبا، على أن الخمر قد يصطبغ بها، وهذه الحشيشة قد تراق في الماء وتشرب. فالخمر يشرب ويؤكل، والحشيشة تؤكل وتشرب، وكل ذلك حرام. وإنما لم يتكلم المتقدمون في خصوصها، لأنه إنما حدث أكلها من قريب في أواخر المئة السادسة أو قريبا من ذلك، كما أنه قد حدثت أشربة مسكرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها داخلة في الكلم الجوامع من الكتاب والسنة.
لا شك أن كل شيء يذهب العقل فإنه يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.